فليعلم. وختمها بقوله إن الله بكل شيء عليم. ففتحت بالعلم واختتمت بالعلم. وكان ذكر المعية بين هذين وكان ذكر المعية بين هذين فدل على أن المقتضى هنا المعية هو مقتضى إيش؟ العلم والإحاطة. أن مقتضى العلم والإحاطة لا أنه مختلف بعباده. هذا وجه استدلال المؤلف بآية المجادلة.
أما في آية الحديث فقد ذكرها الله تعالى مسبوقة بذكر استوائه على عرشه وعموم علمه، مسوة ببيان أنه بصير بما يعمل العباد، فقال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وبصره بأعمالهم مع علوه عليهم واستوائه على عرشه، لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض، وإلا لكان آخر الآية مناقضا لأولها الثان على علوه واستوائه على عرشه.
وهذا الإيراد أوردناه قبل قليل وهو ادعاء البعض أن كلام الله متناقض أو يناقض بعضه بعضا، وأنه ذكر الاستواء في أول آية الدال على علوه على خلقه ثم بعد ذلك قال وهو معكم، فقالوا هذا يشكل كيف نثبت العلو مع المعية. والجواب نعم أنه لا معارضة ولا تناقض، بل إن العلو ثابت لله سبحانه وتعالى وكذلك الاستواء مع المعية وأنها معية حقيقية، لكن مقتضاها إيش؟ الإحاطة والاطلاع ومشاهدته بخلقه.
فإذا تبين ذلك علمنا أن مقتضى كونه تعالى مع عباده أنه يعلم أحواله ويسمع أقواله ويرى أفعاله ويدبر شؤونه فيحيي ويميت ويغني ويفقر ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء إلى غير ذلك مما تقتضيه ربوبيته وكمال سلطانه، لا يحجبه عن خلقه شيء. ومن كان هذا شأنه وهو مع خلقه حقيقة ولو كان فوقهم على عرشه حقيقة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية
نعم يعني لا يفهم من قولنا هو معهم مع خلقه حقيقة كما هو فوقهم على عرشه حقيقة، لا يفهم من هذا التعارض أبدا، بل الحقيقة في هذا والحقيقة في هذا متفقة. ووجه ذلك كما أن لو قلنا إن لله سبحانه وتعالى سمعا حقيقة وله بصر حقيقة، فهل هناك تعارض بين البصر والسمع؟ فنقول إن المعية والعلو كذلك، أو المعية والاستواء كذلك، فالاستواء حقيقي والمعية حقيقية، ولا تعارض بينهما. وإن كان يشكل على بعضهم يقول تبينون لنا المعية الحقيقية، وهل يراد بها المعية يعني بذاته أن يكون معنا بذاته أو ما سوى ذلك؟ أهل السنة يقولون إن المعية هنا معية حقيقية مقتضاها السمع والإبصار والإحاطة والسلطان والتدبير وقدرته على خلقه، هذا مقتضى المعية، ولا يقولون إنه معنا بذاته. وأولئك يقولون أنتم الآن أولتم وصرفتم اللفظ عن ظاهره، فيقال إننا لم نصرف اللفظ عن ظاهره بل أبقيناه على ظاهره، لأنه لا يفهم في اللغة العربية ولا في القرآن أن المعية تقتضي الاختلاط، لا يفهم ذلك أبدا. فلذلك نحن أجرينا اللفظ على ظاهره فقلنا معية الحقيقية، ولا شك أن السمع والإبصار والتأييد والتدبير والسلطان هذا هو مقتضى المعية، هذا هو مقتضى المعية. بل لو قلنا إن يعني في والله المثل الأعلى بالنسبة للبشر إذا لم تكن معه تأييدا وبصرا وقدرة فلا يكفي كونك معه اختلاطا أو ذاتا، قد تكون مع الشخص ذاتا، لكن من أضعف ما يكون أو من أضعف ما تكون هذه المعية إذا لم يكن مقتضاها الإحاطة والسمع والبصر. بل إن المشاهد في واقع الناس أن الإنسان المؤيد من قبل عظيم، المؤيد من قبل عظيم، لا يمكن أن يعترضه إنسان ولو كان في المشرق والعظيم في المغرب، وذلك لعلمهم بأن هذا العظيم معه، يقال فلان معه فلان، يعني معه بالتأييد والنصرة، ولذلك لا يمكن أن يجرؤ عليه أحد. هذا فيما يتعلق بعظماء الدنيا الذين لا يشاهدون ولا يبصرون، وإنما نصروا بالرعب، وإنما نصروا بالرعب. فكيف يكون ذلك بالخالق سبحانه وتعالى وهو يرى ويسمع؟ قال كلا، قال إنني معكما أسمع وأرى، كأنه فسر المعية هنا، قال معكما أسمع وأرى، فالسمع والرؤية هنا كانت من مقتضى هذه المعية. وموسى قال كلا إن معي ربي سيهدين، ثم قال في الآية فأوحينا إلى موسى، فدل على أن هذا الإيحاء كان من إيش؟ من علو، وهو يقول إن معي ربي سيهدين، فيفهم من هذه المعية أنها معية السمع والتأييد والنصر والإحاطة والتدبير.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية صفحة 142 في مجموع الفتاوى لابن قاسم في فصل الكلام على المعية، قال وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة.
نعم، هذا لابد منه، لابد من القيد، يعني يصان عن الظنون الكاذبة التي تظن أن الحقيقية المراد بها حقيقية ذاتية، يعني تقتضي الاختلاط والحلول مع الخلق، فلا بد أن تصان، نقول معية حقيقية لائقة به فقط، كما نقول في سائر الصفات.
فقال في الفتوى الحموية من المجموع المذكور وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته، ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله وهو معكم وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك، فإن هذا غلط، وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير.
نعم، هذا الكلام تقدم قبل قليل، ومما يشبه ذلك ما أورده شيخ الإسلام في قوله حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، أنه لا يفهم من هذا أن الله قبله يعني في هذا الحائط، وإنما قبل وجهه وهو في العلو، قبل وجهه وهو في العلو. وقال الشيخ وأجاب الشيخ عن هذا الحديث وأطال، لكن المؤلف هنا اقتصر على شيء من كلامه وأشار أنه لو قلت إن السماء قبل وجهه لصح أن تكون السماء قبل وجهه، السماء الآن قبل وجوهنا وهي أيضا في العلو بالنسبة لنا، فهذا في المخلوق، فكيف بالخالق؟ ولا يفهم أنه يقال إن الله قبل وجهه في الصلاة يعني أمامه في المحراب أو في الجدار، هذا لا يمكن أن يقول به عاقل.
فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لوعان والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. انتهى. واعلم أن تفسير المعية بظاهرها.
نعم هنا ذكر في حديث الأوعال الله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، يعلم ما أنتم عليه. فهنا بين عدم التعارض بين العلم الذي هو مقتضى المعية وبين علوه وهو كونه فوق العرش. هذا الحديث الحقيقة هذا الحديث فيه دفع الإيهام تماما، هذا الحديث فيه دفع الإيهام والظنون الكاذبة، إثبات العلو لله سبحانه وتعالى مع إثبات المعية التي مقتضاها العلم.
واعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى لا يناقض ما ثبت من علو الله تعالى بذاته على عرشه، وذلك من وجوه ثلاثة. الأول أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزه عن التناقض، وما جمع الله بينهما في كتابه فلا تناقض بينهما، وكل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فيما يبدو لك فتتدبره حتى يتبين لك، لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإن لم يتبين لك فعليك بطريق الراسخين في العلم الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وكل الأمر الذي وكل الأمر
وكل الأمر وكل وكل أمر فعل أمر وكل الأمر
وكل الأمر إلى منزله الذي يعلمه. واعلم أن القصور في علمي
وكل يعني من باب فعل الأمر
أوكل
الأمر إلى الله، لكن كسر هنا الكسر هنا وكل الأمر لأن اللام ساكنة نعم، وأيضا الألف ساكنة، وإذا التقى الساكنان يكسر ما سبق.
واعلم أن القصور في علمك أو في فهمك، وأن القرآن لا تناقض فيه. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام في قوله فيما سبق كما جمع الله بينهما، وكذلك ابن القيم كما في
كل هذا الكلام من باب التأكيد. كل هذا الكلام من باب التأكيد، وإلا فالمعية واضحة، لكن المؤلف هنا أراد بهذا الرد على فئام من الناس ممن خاضوا في المعية وأطالوا القول إلى غير طائل، فلذلك أطال هنا، وأكثر الكلام مكرر إنما هو من باب التأكيد، ولذلك يعني نكتفي بالقراءة في أكثر.
وكذلك ابن القيم كما في مختصر الصواعق لابن الموصلي في سياق كلامه على المثال التاسع مما قيل إنه مجاز، قال وقد أخبر الله أنه مع خلقه مع كونه مستويا على عرشه، وقرن بين الأمرين كما قال تعالى، وذكر آية سورة الحديث، ثم قال فأخبر أنه خلق السماوات والأرض وأنه استوى على عرشه، وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه كما في حديث الأوعال والله فوق العرش يرى ما أنتم عليه. فعلوه لا يناقض معيته، ومعيته لا تبطل علوه، بل كلاهما حق. انتهى. الوجه الثاني أن حقيقة معنى المعية لا تناقض العلو، فالاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا، ولا يعد ذلك تناقضا، ولا يفهم منه أحد أن القمر نزل في الأرض، فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق ففي حق الخالق المحيط بكل شيء مع علوه سبحانه من باب أولى، وذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان.
يعني أراد المؤلف هنا أن يؤكد على أن المعية لا تناقض العلو ولا تناقضه، بمثال من أمور الدنيا وهو أن الإنسان يقول لا نزال نسير والقمر معنا، وأنت لو سرت من المشرق إلى المغرب فأنت ترى القمر معك، وكذلك الشمس لا زلنا نسير والشمس معنا، فمع ذلك هذا القول لا يعد تناقضا أبدا، ولا يقال إن هذا الشخص متناقض، كيف يكون القمر معك وهو عالم بالسماء؟ فإذا كان هذا في القمر فكيف يكون في خالق القمر؟ لا شك أنه أعلى وأعظم، لا شك أنه أعلى وأعظم، ولا يلزم من هذا نثبت القمر علوه عن الأرض ونثبت أيضا معيته للسائل، فكلما سرت كأنما القمر يسير معك، كأنما القمر يسير معك، لكن هذا السير هل هو سير للقمر معك أو هو لعظم حجم القمر بالنسبة للأرض وعلوه لا شك أنه لا يسير معك، إنه لو سار معك وغيرك سار فصار تناقض، فأنت تسير وغيرك يسير، يسير الآلاف في اليوم الواحد، بل قد يسير الملايين في اليوم الواحد، وكل منهم يقول إن القمر يسير معنا أو لازم نسير القمر معنا، ومع ذلك لا يفهم منه أن القمر في الأرض وأنه يسير في الأرض. فهذا بالنسبة للمخلوق القمر، فكيف بالله سبحانه وتعالى وهو الذي خلق القمر؟
وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية في مجموع الفتاوى لابن قاسم حيث قال: وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجود مماثلات أو محاذاة، عن يمين أو شمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا، ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك، وإن كان فوق رأسي فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. انتهى.
نعم، جعل هنا المعية تدل على المقارنة المطلقة، لكن هذه المقارنة لا توجد المماسة أو المحاذاة أو أن يكون عن يمين أو شمال. إذا قلنا إنه يقتضي المماسة فحينئذ نقول بإيش؟ بالمعية، بالمعية الذاتية. قلنا بالمماسة، إذا قلنا بالمماسة والمحاذاة نقول حينئذ بالمعية الذاتية، لكن نقول إن كلمة مع في اللغة هنا ظاهرها المقارنة، ظاهرها المقارنة، لكن هذه المقارنة لا توجب المماسة ولا توجب المحاذاة. ومثل هنا أيضا مرة أخرى بالقمر أو النجم، يقال والقمر معنا أو النجم معنا، وكذلك في المتاع يقال هذا المتاع معي، والسبب المعية هنا كلمة مع لمجامعته لك، وإن كان هو إيش؟ فوق رأسك، وفوق رأسك مع ذلك تقول هو معي، فأنت أثبتت معيته مع أنه فوق رأسك. وهذا بالنسبة لإيش؟ للقمر وبالنسبة للمتاع.
صدق رحمه الله تعالى: فإن من كان عالما بك مطلعا عليك مهيمنا عليك يسمع ما تقول ويرى ما تفعل ويدبر جميع أمورك فهو معك حقيقة، وإن كان فوق عرشه حقيقة، لأن المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. الوجه الثالث أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق الذي جمع لنفسه بينهما، لأن الله تعالى لا يماثله شيء في مخلوق من مخلوقاته، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية حيث قال: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه.
نعم، هذا يعني في الأخير، هذا الجواب الثالث على سبيل الاشتراط. يعني لو فرضنا أن هذه المعية، يعني قال أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق، يعني نضرب المثال للمخلوق، نقول لا يتصور أن يكون المخلوق عالم ويكون أيضا مع الشخص وقت واحد. مثلا لا يمكن أن تكون على شرفة مع الشخص وفي نفس الوقت معه مقارن له أو معه بذاته، هذا في حق المخلوق لا يمكن أبدا، بل هو من المستحيلات، بل هو من المستحيلات عقلا، لكن في حق الله سبحانه وتعالى لا يمتنع هذا. لماذا؟ لأن هناك أشياء أخرى تختلف عن المعية وهي مثلها في الصعوبة بالنسبة لنا، ومع ذلك نثبتها لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يقاس بالمخلوقين أبدا، بل أقل ما نقول في ذلك نقول لك صف لنا ذات الله. إذا وصفت لنا الذات وقلت لنا كيف هو الله، حينئذ نقول لك، نسلم لك جدلا أنه لا يجتمع هذا وهذا. فإذا كنت لا تعلم كيفية الله سبحانه وتعالى وكيفية ذاته ولا كيفية صفاته، فمن باب أولى ألا تعلم هذا الأمر. والله سبحانه وتعالى يقول ولا يحيطون به علما. فلا لا يأتي في ذهن الشخص أنه لا يستمع، الذي لا يستمع عندنا في الدنيا لا يستمع مع الله سبحانه وتعالى، هذا ليس بصحيح. فالله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه، ولذلك يعترض الناس شبهات كثيرة هي في الحقيقة لقصورهم وعجزهم. والله يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وإلا قد يأتي شخص ويقول إن نزول الله إلى السماء الدنيا يقتضي أن يكون العرش خاليا، نعم، لكن نقول هذا في علمك أيها الإنسان، علمك القاصر. والله سبحانه وتعالى أولا لا تحيط به علما، وثانيا أنت ما أوتيت من العلم إلا قليلا. ولا نقص أمور الدنيا أنه يعني يلزم من نزول الشخص من هذا الكرسي خلوه، لا شك أن الإنسان إذا جلس على الأرض خلأ كرسيه من نفسه من ذاته، لكن هذا في حق البشر، أما في حق رب البشر فلا يمكن أن ندعي هذا ولا يمكن أن نخوض فيه، بل إن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء وأعظم من كل شيء. وقال ولا يحيطون به علما وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فما دورنا إلا أن نقول آمنا به كل من عند ربنا، ولا يضيرنا هذا بل إن هذا هو سبيل المؤمنين ومسلك الصالحين الصادقين، هذا هو طريق الأنبياء والرسل، أن نثبت لله ما أثبته لنفسه. طالما أن الله سبحانه وتعالى ذكر أنه مستوٍ على عرشه وذكر أنه معنا، نقول آمنا به. في الأشياء البسيطة لم يعرف، يعني على مستوى مثلا الطب، هذا الطب البشري في جميع أنحاء الدنيا لم يعرف من حقيقة الإنسان إلا 10% من حقيقة الأصلية. هذا الطب الذي ترى في الطبيب فلان والطبيب فلان والطبيب فلان وهذا الاستشاري فلان وما بلغوا من القمة، ويقال عصر الطب وعصر الحضارة، كل هذا لا يعادل 10% من جسم الإنسان، وكثير من الأمراض لا يعرفونها. هذا في حق المخلوق، فكيف بمن خلقه ولذلك المؤلف أتى بهذا الجواب كجواب أخير، يعني على فرض هذه الأمور فإن الله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه. فكما أن هذا يقول لا يتصور أن يتكلم إنسان إلا بشفة ولسان وبحنجرة، نقول هذا تصور بالنسبة للمخلوق، لكن الخالق لا يقاس بخلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن على فرض أن هذا العلو ينافي المعية الحقيقية بالنسبة للبشر، نقول هذا في حق البشر، وأما في حق الله فإن هذا ليس من اللوازم، حق الله هذا ليس من اللوازم. وهذا جواب سديد، ودائما في الأجوبة للمعارضين يترك التسليم في الأخير، يقال سلمنا لكم أن هذا الحديث صحيح، أول شيء نجيب عن ضعف الحديث، ثم في الأخير نقول سلمنا أنه صحيح فإنه كذا، لأن الجواب بالتسليم هذا هو الجواب الأخير، يغلق به الباب تماما، يغلق به الباب. فهنا نقول نغلق الباب على أهل البدعة، نقول لهم إذا كان هذا ما يتصور لكم بالنسبة للمخلوق فإنه في حق الخالق ممكن، حق الخالق ممكن، وهو أعلم بنفسه. وهل أحد أعلم بالله من نفسه من الله؟ لا يمكن. أنتم أعلم أم الله؟ ولعل بقية الكلام عن المعية نستوفي إن شاء الله في الدرس القادم. والله تعالى أعلم. يقول هنا الأشعرية يقولون إن الله معنا حقيقة ونثبت المعية معنا، نثبت المعية معنا كإثبات معاني الصفات من غير تشبيه، ويثبتون العلو المطلق من غير مكان لأن الله قبل المكان. فلماذا إذن النزاع؟ الخلاف لفظي؟ نعم، الخلاف ليس لفظيا. أولا ليس الخلاف في المعية مع الأشاعرة فقط، بل معنفات الصفات جميعا سواء كانوا جهمية أو معتزلة أو أشاعرة. وهنا هم كما ذكرت يقول معنى نثبت المعية معنى، ونحن نقول نثبت المعية حقيقة، لأنهم نقول ماذا تريدون بالمعنى؟ ماذا تريدون بالمعية معنى؟ فإن أرادوا بها معنى باطلا فهذا لا يصح، وإن أرادوا بها المعية الحقيقية التي يذكرها أهل السنة فهذا هو المطلوب. فالخلاف ليس خلافا لفظيا. يقول قلت لزوجتي أنت طارق بالثلاثة، وبعد ذلك جامعتها، وبعد مرور ثلاثة أيام قلت لها أنت طالق بالثلاثة وجامعتها مجامعة الأزواج، علما في كل مرة من الطلاق كانت نيتي الطلاق، فما رأي الدين؟ يقال ما الحكم الشرعي في هذه المسألة؟ ما يقال رأي الدين، لأن الإنسان المجيب أولا الدين مسمى ما يكون له رأي ولا ينسب إليه الرأي، ثم لو قلت ما رأي الدين فالمجيب إن أجابك فهذا باب الاجتهاد، والدين لا يخطئ وقد يخطئ المجيب. والأولى أن يقال مثل هذه ما رأيكم، ما حكم الشارع في هذا، أما رأي الدين أو رأي الإسلام فهذه خلاف الأولى. أما هذا الذي طلق بالثلاثة فطلاقه الأول يقع واحدا على الصحيح من أقوال أهل العلم، وأن الطلاق بالثلاث لا يقع، سواء قال طالق 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 أو طالق ثم طالق ثم طالق أو طالق فطالق فطالق أو طالق بالثلاثة، المهم أن الطلاق أكثر من واحدة هذا لا يقع إلا واحد. فهذا الذي طلق بالثلاثة وبعد ذلك جامعها، ما أدري متى وقت المجامعة، إن كان قبل خروجها من العدة فهذا يعد مراجعة، هذا يعد مراجعة لها، والأظهر أنه جامعها في الحال هذا الظاهر، لأنه قال وبعد مرور ثلاثة أيام قلت لها أنت طالق بالثلاثة، فهذه تكون الطلقة الثانية، تكون الطلقة الثانية. قال وجامعتها مجامعة الأزواج علما في كل مرة من الطلاق كانت نية الطلاق. الشاهد من هذا أن الواقع الآن عليك طلقتان ويبقى لك طلقة واحدة، ولا شك أن الطلاق بغير، وينظر هذا الشخص في حاله، ربما أنه حديث عاد أيضا بالزواج ويكون أورد ستة في وقت يسير، بل في ثلاثة أيام المرة الأولى طالق بالثلاث وبعد ثلاثة أيام طالق بالثلاث، فكيف يكون بقية العمر؟ لذلك يحتاط الإنسان لنفسه. وقد يكون هذا السؤال أحيانا عند من يرى وقوع الثلاث فيغلق عليك الباب، يفتي لك بهذه الفتوى أو تكون عند القاضي ويكون ممن يرى وقوع الثلاث فيغلق عليك الباب، ثم تندم بعد ذلك ولا تساعة مندم. يسأل حديث الأوعال، حديث الأوعال صححه جماعة.